السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله عز وجل على منه وتيسيره وعلى آلائه التي لا تعد ولا تحصى، ونسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الشاكرين، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا سبل العلم ومنها هذه الدروس التي تعقد لتدارس ما سطره لنا سلف الأمة السلف الصالح في كتبهم في توضيح وبيان وتقرير العقيدة الصحيحة والرد على المخالفين لها من أصحاب المناهج البدعية الذين انحرفوا عن الصراط المستقيم وقدموا عقولهم وأهواءهم وآراءهم فطلوا وزاغوا عن المنهج السوي. ومن الأئمة الأعلام الذين كان لهم جهود كبيرة في هذا شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله، قد سطر في هذا كتبا كثيرة في تقرير العقيدة الصحيحة والرد على المناوئين لها والمنحرفين عنها. ومن هذه الكتب كتاب الذي بين أيدينا والموسوم بالحموية أو الفتوى الحموية، وهذا الكتاب في أصله جواب لسؤال وجه إلى الشيخ من حماة من بلاد حماة، فأجاب الشيخ بهذا الجواب وبهذه الفتوى المشتملة على بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات خاصة والرد على المتكلمين المنحرفين ولا سيما الأشاعرة في تأويلاتهم وفي منهجهم المنحرف في التعاطي مع النص الشرعي المثبت لهذه الصفات. واستعرض الشيخ رحمه الله هذا الكتاب جملة من هذه الأمور وذكر المنهج الصحيح كما ذكر المناهج المنحرفة المتعددة في الموقف من النص الشرعي المثبت للصفات. ونقل في سياق هذه الفتوى نقولا كثيرة تصل إلى أكثر من 20 كتابا من كتب السلف، وذكرها كشواهد كما ذكر أيضا نصوصا من كتب بعض العلماء الذين قالوا قولا فيه رد على أصحاب التعطيل، وإن كان بعض من نقل منهم الشيخ هذا الكلام عندهم أقوال أخرى لا يرتضيها كما سيبين ذلك الشيخ في هذه العقيدة. ألف الشيخ رحمه الله هذه العقيدة في وقت مبكر من عمره، حيث إن الشيخ ولد عام 61 و600 وتوفي عام 28 و700، وألف هذه الرسالة عام 98 و600، أي أنه ألفها قبل موته ب30 عاما، و يعني تقريبا في منتصف عمره ألف هذه الرسالة المباركة. وسنقرأ إن شاء الله هذه الرسالة فيما خصص لها من وقت في هذين اليومين بإذن الله، ويكون هناك تعليق بحسب ما يتيسر وبحسب ما يسمح بالوقت، لأن لا يمكن أن نشرح هذه الرسالة في هذا الوقت، بما يسمى شرح، ولكن سنعلق ما يحتاج إلى على ما يحتاج من تعليق. وفي كثير من القضايا التي تطرق لها المؤلف رحمه الله يعني بعضها فيه تكرار أو إعادة، وبعضها يعني معلوم. وهذه الرسالة طبعا يفترض أن يقرأها طالب العلم الذي سبق أن أسس عنده بعض القواعد في هذا الباب، حتى يعني لا تكون القضايا التي يثيرها المؤلف ويناقشها ما تكون يعني جديدة أو لطالب مبتدئ، وإنما يتكلم الشيخ عن أمور بعضها في الرد على هذه الفرق المنحرفة في باب الصفات. وسنبدأ إن شاء الله القراءة ونقف عند ما يحتاج إلى تعليق بإذن الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية، وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن، وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم: إن قلوب بني آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، وقوله: يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث. وما قالت العلماء وبسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. فأجاب: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم. وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة. وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته. محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة
المؤلف رحمه الله بدأ الجواب بذكر قاعدة. السائل يسأل: ما قولكم؟ والجواب أن الشيخ يقول: قولنا هو ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون، بمعنى أن الشيخ يبين ابتداء أنه لا يبتدع، لا يأتي بشيء جديد، إنما يقول في هذه الأمور الاعتقادية بما جاء في القرآن وما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما قال به السابقون الأولون الذين زكاهم الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، كما في حديث الافتراق المشهور لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. فالعقيدة الصحيحة هي الالتزام بالكتاب والسنة وبما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وبما جاء عن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم الشيخ رحمه الله بعد ذلك يبين أيضا قاعدة ثانية، وهو أن الالتزام بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. لماذا؟ لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله سراجا وهاديا وبشيرا لتقوم به الحجة. فلا يمكن أن يكون كلام النبي صلى الله عليه وسلم غير مفهوم أو غير معلوم أو ظاهره الباطل أو نحو ذلك. إذن النجاة في أخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وما بلغه عن ربه من القرآن الكريم وما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فهذا هو المنهج الذي به النجاة، لأن الله عز وجل أخبرنا أن هذا الرسول قد جاء من عند الله بشيرا ونذيرا وأن به قامت الحجة وأنه قد أكمل الدين. إذا كان الدين قد كمل، إذن لا يصح أن تأتي بقضايا لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تأتي في هذا الدين ثم تبتلي الناس بها وتلزم الناس باعتقادها من تلك القضايا البدعية، لأن الدين قد كمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنزل الله عز وجل بقوله اليوم أكملت لكم دينكم الآية. فالشيخ يقرر هذا ابتداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح لأمته، لا يمكن أن يجعل هذا الباب ملتبس أو مشتبه على الناس. إذن النجاة في أن تأخذ وتلتزم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما قرره لصحابته. نعم،
صلى الله عليكم. قال: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين لم يحكموا هذا الكتاب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد علم أمته كل شيء حتى الخراءة، وقال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، رواه البخاري. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية، فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ إذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق وقول خلاف الصدق، وكلاهما ممتنع.
طيب، الآن الشيخ أيضا يقرر قاعدة ثانية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث هاديا ومبلغا لهذا الدين وبه قامت حجة الله على العالمين. محال أن يكون هذا النبي الناصح أهمل بيان هذا الباب، ويقصد الشيخ الباب إيش؟ باب الأسماء والصفات. محال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أهمله. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم كل شيء، حتى أن اليهودي قال: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى آداب قضاء الحاجة، حتى آداب قضاء الحاجة. قال: نعم، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ألا نستقبل القبلة ببول ولا غائط إلى آخره. وأيضا في حديث أبي ذر: توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه لا ذكر لنا منه علما. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمه هذه الأمور الآداب والأخلاق، فكيف يتصور أن يهمل بيان الأسماء والصفات وهي من أعظم أمور الدين؟ أسماء الله وصفات الله عز وجل كيف يهملها النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هذا راجع للناس كما يقوله أهل الكلام. أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أحال ذلك إلى العقول، والله عز وجل أحال ذلك إلى العقول حتى تجتهد في استخراج المعاني، معاني نصوص الصفات. والشيخ هنا يرد عليه يقول هذا محال أن يكون يجعل الأمر ملتبس أو يجعل الأمر أو يهمل هذا الباب وهو من أعظم أصول الدين. الشيخ قرر هذا ثم سينتقل بعد ذلك إلى أيضا الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة الذين زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم وزكاهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أنهم خير القرون، أيضا محال أن يكون الصحابة جاهلين بما لله عز وجل من الأسماء الحسنى والصفات العلى. محال أن يكون الصحابة يجهلون معاني نصوص الصفات وأنه لا يعرفها إلا من أتى بعدهم، لأن هالكلام يزعمون أن السلف ما كانوا يفهمون، يقول الصحابة ما كانوا يفهمون، ما كانوا يعلمون معاني النصوص ولم يتكلموا فيها، ما تكلم فيها إلا هؤلاء بعد القرون المفضلة. فالشيخ يبين هذا يقول غير صحيح، قرون مفضلة قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، كيف يكونون خير الناس وهم لا يفهمون ما ولا يعلمون ما يوصف الله عز وجل به ولا يعلمون ما يستحق الله عز وجل من الصفات العليا. فهذه الآن الشيخ ينطلق من هذه القواعد ليبين أن الحق هو ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. نعم
أحسن الله عليكم. قال وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجدية، فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله، فكيف يقع من أولئك؟ وأما كونهم كانوا معتقدين فيه غير الحق أو قائليه فهذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. ثم الكلام عنهم في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى وأضعافها، يعرف ذلك من طلبه وتتبعه. ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف، بل ولا عرف الله ورسوله المؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها، من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه، لذلك بمنزلة الأميين الذين قال فيهم ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجانب طريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف.
طيب الآن الشيخ بعد أن بين أن منهج السلف منهج وأن الحق وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم، رد على المتكلمين الذين يقولون أن الصحابة كانوا جاهلين أو كانوا يعتقدون خلاف الظاهر، فقال إن هذا الاعتقاد هو حقيقة طعن في السلف وطعن في الصحابة، كيف تجعلون الصحابة أفضل الأمة يجهلون صفات الله عز وجل أو يعتقدون خلاف ظاهرية؟ هذا لا يمكن. ثم إن الشيخ تطرق لعبارة ترد في كتب المتكلمين وهي قولهم إن مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وبين هذه العبارة باطلة، ويقصدون إن مذهب السلف أسلم، قالوا أسلم لأنهم لم يخوضوا في المعاني فآثروا السلامة وقالوا لا نعلم ولا نفهم والله أعلم بها، وكأنهم صاروا جاهلين بمثابة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا من يقرؤون القرآن ولا يفهمونه ويقرؤون الحديث ولا يفهمونه ويقولون لا نريد أن ندخل في المعاني نريد السلامة. يلزم من هذا إن الصحابة يجهلون وإن السلامة في الجهل، وهذا طعن في السلف، طعن في خير الأمة إنهم يجهلون صفات الله سبحانه وتعالى ومعاني صفات الله. أيضا هناك خطأ آخر، حيث إنهم صوبوا طريقة الخلف حينما قالوا ومذهب الخلف أعلم وأحكم، يقول أعلم وأحكم، يعني أن اللي جاءوا بعد الصحابة أعلم من الصحابة وأحكم. ليش أعلم؟ قال لأنهم خاضوا في المعاني وذكروا تأويلات. إيش التأويلات؟ التأويلات هي التحريفات، حرفوا الآيات. مثلا يقول اليد القدرة، الاستواء الاستيلاء، النزول نزول أمره ورحمته، وهكذا. قالوا هم عندهم علم، عندهم علم بالمعاني، بالمعاني التي يمكن أن يصرف، يصرف اللفظ إليها، يصرف اللفظ عن ظاهره. وإذاك عندهم علم وعندهم حكمة. الشيخ يقول أنتم ضللتم وكذبتم، كذبتم على السلف حينما زعمتم أنهم لا يفهمون وأن طريقتهم أسلم، وضللتم بتصويب طريقة الخلف حينما زعمتم أن طريقة الخلف اللي هي التحريف للنصوص الشرعية أنها أسلم وأحكم. كيف تكون السلام أعلم وأحكم؟ كيف تكون، كيف يكون إنسان عنده علم ولا يسلم؟ أو في المقابل كيف يكون عنده سلامة بدون علم؟ هل يمكن يكون إنسان عنده سلامة بدون علم؟ كيف يكون السلف أسلم وما عندهم علم؟ وكيف يكون الخلف أعلم وليست طريقتهم هي الأسلم؟ هذا تناقض، تناقض وسوء أدب، أساءوا الأدب مع السلف حيث وصفهم الجهل، وظلوا في تصويب الخلف الذين حرفوا النصوص وسموا تحريفهم تأويلا، وسموا وجعلوا هذا التأويل هو العلم والحكمة. نعم،
أحسن الله عليكم. قال وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وهي التي يسمونها طريقة السلف، وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف وهي التي يسمونها طريقة الخلف. فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوها بينات وهي شبهات، والسمع حر والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلوظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم: لقد خط البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم وخط في الذين هوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لفلان، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر منهم: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقوصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب آياته وذاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا بهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة ثم كيف يكون خير قرون الأمم أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسمائه من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى وتركهم البحث عن طريق السابقين والتابعين والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه ولشهادة الأمة على ذلك وبدلالات كثيرة وليس غرضي واحدا وإنما أن أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
يعني الشيخ رحمه الله هنا ركز على هذه المقدمة وهي القاعدة في المنهج في منهج الاستدلال وبيان خطأ منهج أهل الكلام الذين عظموا أئمتهم وانبهروا بما ورثوه وما أخذوه عن الفلاسفة والمتكلمين من قواعد جعلوها أساسا يعرضون عليها العقائد. فالشيخ يقول كيف يكون الخلف أعلم من السلف، كيف يكون الخلف الضالون أعلم من السلف، وسرد جملة من ندم المتكلمين، ذكر جملة من ندم المتكلمين من الغزالي والرازي والجويني والشهرستاني وهناك غيرهم كثير ندموا في آخر حياتهم، ندموا وعلموا أن منهجهم الذي ساروا عليه لا يوصل إلى اليقين، لا يوصل إلى اليقين، وشكوا وتحيروا. فكيف يكون هؤلاء المتحيرون، كيف يكون أولئك أعلم من الصحابة؟ فالشيخ يريد أن يقرر هذا حتى تكون القاعدة قاعدة الانطلاق صحيحة، وهي أن نقول إن الكتاب والسنة كافيان في الاعتقاد، وأن منهج الصحابة رضي الله عنهم هو المنهج الصحيح، وأن من جاء بعدهم من هؤلاء الحيارى منهجهم فاسد. فإذا كان منهج أولئك اللي هم أئمة في علم الكلام منهج هو منهج المتحيرين، إذا لا يجوز أن يجعل هو الأعلم ولا الأحكم، بل هذا منهج منحرف شهد أربابه وقادته وزعماؤه أنه منهج لا يوصل إلى اليقين. فهذا الشيخ يعني قال قدمت بهذه المقدمة لأن إذا استقرت علم بعد ذلك أن هذا المنهج فاز، واكتفى الإنسان بما جاء في النصوص الشرعية وقرره سلف الأمة. نعم.
وإذا كان كذلك فهذا كتاب الله من أوله إلى آخره، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها، ثم عامة كلام الصحابة والتابعين، ثم كلام سائر الأئمة مملوء بما هو إما نص وإما ظاهر في أن الله سبحانه فوق كل شيء وعلي على كل شيء، وأنه فوق العرش وأنه فوق السماء، مثل قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وقوله يخافون ربهم من فوقهم، وقوله ثم استوى على العرش في ستة مواضع، وقوله الرحمن على العرش استوى، وقوله وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله تنزل من حكيم حميد، وقوله منزل من ربك، إلى أمثال ذلك مما لا يكاد يحصى إلا بكلفة. وفي الأحاديث الصحاح والحسان ما لا يحصى، مثل قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ونزول الملائكة من عند الله وصعودها إليه، وقوله في الملائكة الذين يتعاقبون فيكم بالليل والنهار فيعرج الذين باتوا فيكم إلى ربهم فيسألهم وهو أعلم بهم. وفي الصحيح في حديث الخوارج ألا تأمنوني وأنا من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. وفي حديث الرقية الذي رواه أبو داود وغيره ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع. قال صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى أحد منكم أو اشتكى أخ له فليقل ربنا الله الذي في السماء، وذكره. وقوله في حديث الأوعالي والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه رواه أبو داود. وهذا الحديث مع أنه قد رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم فهو مروي من طريقين مشهورين، فالقدح في أحد ما لا يقدح في الآخر. وقد رواه إمام الأئمة ابن خزيمة في كتاب التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا بما نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث الصحيح للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. وقوله في الحديث الصحيح إن الله لما خلق الخلق كتب في كتاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. وقوله في حديث قبض الروح حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله إسناده على شرط الصحيحين. وقول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه الذي أنشده النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين. وقول أمية بن أبي الصلت الثقفي الذي أنشد للنبي صلى الله عليه الذي أنشد للنبي صلى الله عليه وسلم هو وغيره من شعره فاستحسنه وقال آمن شعره وكفر قلبه، قال مجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء الأعلى الذي سبق الناس وسوى فوق السماء سريرا شرجع ما يناله بصر العين ترى دونه الملائك صورا أو صورا. وقوله في الحديث الذي في السنن إن الله حي كريم يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهم صفرا. وقوله يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية أن الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله ألقى إلى أمته المدعوين أن الله سبحانه وتعالى فوق العرش وأنه فوق السماء كما فطر الله على ذلك جميع الأمم عربهم وعجمهم في الجاهلية والإسلام إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته. ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوفا.
مئين لبلغ مئين
أحسن الله لكم في نسخة
مئات
أحسن الله لكم ما لو جمع لبلغ مئين أو ألوفا. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة لا من الصحابة والتابعين ولا عن أئمة الدين الذين أدركوا زمن الأهواء والاختلاف حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه بذاته في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالإصبع ونحوها. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمة يوم عرفات في أعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول ألا هل بلغت؟ فيقولون نعم، فيرفع إصبعه إلى السماء وينكبها إليهم ويقول اللهم اشهد غير مرة، وأمثال ذلك كثير.
يعني الشيخ هنا بدأ يطبق بعد أن ذكر القاعدة، ذكر مثالا تطبيقيا في صفة العلو، فبدأ بالآيات ثم ذكر الأحاديث ثم أشار إلى مذهب السلف وأنه ليس هناك نقل عن أحد من السلف يخالف ذلك، أي يخالف في إثبات صفة العلو، والمقصود منه بالعلو هنا علو الذات، لأن المؤولين يثبتون العلو لكنهم يجعلون علو المكانة والعلو المنزلة وعلو العظمة ونحو ذلك، لكن المقصود بهذا الصفة الفارقة بين أهل السنة وأهل الكلام إثبات علو الذات، هذه من الصفات الفارقة وركز عليها المؤلف هنا لأن النصوص فيها متنوعة إما نصا أو ظاهرا. النص هو اللي ما يحتمل معنى آخر، الظاهر هو اللي يحتمل معنيين وهو في أحدهما أظهر من الآخر. فالشيخ يقول النصوص متنوعة إما نصا أو ظاهرا كلها تدل على إثبات العلو، نص في نصوص من الكتاب ومن السنة أجمع عليه سلف الأمة وهو أيضا من دلائل الفطرة، كلها تدل على علو الله عز وجل. ثم يأتي بعد ذلك من هؤلاء الشاكين المنحرفين من أهل الكلام من يبعد هذا المعنى. الشيخ يقول ما في أحد من السلف قال إن الله ليس في السماء، ولا أحد من السلف قال إن الله لم يستوي على العرش، ولا أحد من السلف قال إن الله بذاته في كل مكان كما تقوله الجهمية، ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء، ولا نفي الجهات الست كما يقوله المتكلمون من الأشاعرة وغيرهم، يقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف، بل قالوا لا داخل العالم ولا خارجه، قالوا إنه لا يعني يجوز له لا يجوز أن يوصف بأحد الوصفين. والمناقشة في هذا يعني تطول، لكن المقصود تقرير أن مذهب السلف هو الأخذ بظاهر الكتاب والسنة ودون صرف عن ظاهره، وذكر الشيخ هذا المثال التطبيقي في صفة العلو. نعم
أحسن الله عليكم. قال فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا، حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها. لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين.
الله أكبر، يعني شوفوا سبحان الله كيف قرر الشيخ. الآن نصوص صريحة وواضحة في العلو، فيأتي هؤلاء المتكلمون ويقولون النص على غير ظاهره، ظاهره غير مراد. سبحان الله، هذه مئات النصوص من الكتاب والسنة، والسلف كلهم ما يفهمون، كانوا يفهمون الآية والحديث على ظاهره وكلهم كانوا ضالين ولم ينتبه للحق إلا هؤلاء أفراخ اليونان والرومان، هم الذين يعلمون الحق. وانظر إلى الشيخ كيف ذكر يعني حجتهم، قال لا إن كان هؤلاء المتكلمون ما يقول هؤلاء المتكلمون هو الاعتقاد الواجب، إيش يلزم من ذلك؟ والناس طبعا أحيلوا في معرفة الحق إلى عقولهم حتى يستخرجوا بعقولهم الحق الذي هو خلاف ظاهر النص، الحق خلاف ظاهر النص عند هؤلاء. يعني من أين نعرف الحق؟ ارجعوا إلى عقولكم وأولوا النصوص، لا تفهموا النصوص على ظاهرها. الشيخ يقول يلزم على ذلك أن ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع. ليش؟ لأنهم ما استفادوا من الكتاب والسنة شيء، بل إن الكتاب والسنة أضلهم. لماذا؟ لأن ظاهره غير مراد. طيب لماذا الله عز وجل ينزل كتابا لا يراد به ظاهره؟ لماذا ينزل الله عز وجل آيات يفهمها الناس إذا فهموا على ظاهرها فهموها فهما ضالا؟ بل صرح بعضهم كما في حاشية الصاوي قال إن اعتقاد لا يجوز اعتقاد ظاهر الكتاب والسنة لأن ظاهرهما الكفر. سبحان الله، يعني ظاهر الكتاب والسنة الكفر؟ ليش؟ قال نعم، يقول الكفر لأن ظاهر التشبيه، ظاهر التشبيه، هم يعني فهموا من الظاهر التشبيه فمنعوا اعتقاد الظاهر. الشيخ يلزمهم يقول إذا كان الظاهر ظاهر الكتاب والسنة الكفر، هم يقولون لأن ظاهرها الكفر، إذا كان ظاهر الكتاب والسنة الكفر إذن الناس ما استفادوا من الكتاب والسنة شيئا، بل إن الكتاب والسنة أضلت الناس لأن ظاهر الكفر، لأن الناس كلهم ما عندهم قدرة أنهم يصرفون عن ظاهرها كما تصرفونها أنتم، إذا الناس يفهمون غلط ويفهمون الظاهر على الكفر فيعتقدون الكفر. قال الشيخ بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين، أصل الدين الكتاب أسماء الله وصفاته لم تبين في الكتاب والسنة، من أين نعرف الهدى؟ قال تعرفونه من العقول، أحالوا الهداية إلى عقولهم فضلوا وأضلوا. طيب لما أنتم أحلتم معرفة الحق إلى عقولكم هل وصلتم إلى الحق؟ انظروا إلى أئمتكم كلهم قد ضلوا وقد حاروا، وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة أمه، والآخر يقول على عقيدة عجائز نيسابور، والآخر يقول أموت ولا عرفت شيئا، والآخر يقول أضع ملحفتي على وجهي وأقارن بين حجج هؤلاء وهؤلاء ويطلع عليه الصبح وأنا لم أصل إلى نتيجة. وإذا قيل أكثر الناس شكا عند موت المتكلمون أهل الكلام، كيف يكون أولئك الذين اعتقدوا في ظواهر النصوص الكتاب والسنة الضلال، كيف يكون هؤلاء هم المهتدون؟ كيف يكون الصحابة الذين اعتقدوا ظاهر الكتاب والسنة أنهم اعتقدوا الضلال؟ الشيخ الآن طبعا يريد أن يلزمهم أن كلامكم وإن عقيدتكم فاسدة، ويلزم منها تضليل السابقين، ويلزم منها أن يكون الله أنزل ضلالا وأمر الناس أن يتدبروا الضلال، لأن الله عز وجل يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. ماذا تتدبر؟ تتدبر ظاهر غير مراد، تتدبر ظاهر ضلال، تتدبر ما ظاهره الكفر وتتدبر وتفهمه. فهذا من إلزامات الشيخ لهذا أصحاب هذا المعتقد الفاسد. نعم،
أحسن الله عليكم. قال فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هؤلاء فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به، وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشه الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله معنا في دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر الذي على رأي هؤلاء المتكلمين.
طيب، ما المرجع في إثبات الصفات عند المتكلمين؟ العقل. طيب ماذا يعملون بالنص؟ يقولون إن وافق العقل أخذنا به اعتضادا لا اعتمادا. طبعا اعتماد على العقل أصل الإثبات عندهم فيما دل عليه العقل. طيب إذا لم يدل العقل على هذه الصفة لهم طريقان، الطريق الأول يقول ننفيه، أي شيء ما دل عليه العقل ننفيه، والطريق الثاني قالوا إذا لم يدل عليه العقل نتوقف فيه. والمهم أنهم لا يعتمدون على النص الشرعي وإنما يعتمدون على العقل، فإذا جاء النص موافقا لعقولهم لا بأس عندهم أن يستدل به بعد أن يثبته العقل. طيب إذا جاء النص الشرعي مخالفا لعقولهم، لهم منهجان، المنهج الأول التأويل اللي هو حقيقة تحريف النص عن ظاهره، المنهج الثاني التفويض، ويجتمع المنهجان في نفي المعنى الصحيح أن الظاهر غير مراد، لأن عقولهم لم تثبت هذه الصفة فينفونها، ثم إن النص إما أن يؤولوه ويحملوه على معاني لغوية وإن كانت بعيدة، أحيانا تقرأ بعض تأويلاتهم تجد أنه لا يدل عليها السياق ولا تحتملها اللغة، لكنهم كما يقول ابن القيم رحمه الله يقول يقابلون هذه النصوص مثل مقابلة الصائل، الإنسان أمامه صائل يعني يريد أن يدفعه بأي شيء، حتى لو دفعه بشيء يعرف أنه لا يندفع به، فهم يعني يأتون بأي تأويل بأي يعني عبارة محتملة من وحشي اللغة حتى يردوا هذه النصوص التي هي بمثابة الصواعق المرسلة عليهم، أو يفوضون المعنى، وكما سيبسطه المؤلف فيما بعد في مسألة التفويض. نعم.
صلى الله عليكم. قال: وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم ولازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة، وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا يكفروا بهم وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته والدعاء إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذا الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. ولازم هذه المقالة أن لا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله: هل تعلم له سميا، لقد أبعد النجعة وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين.
طيب، الآن الشيخ طبعا يبين أن تقديم العقل على النص اللي هم زعموا أن الله عز وجل لم يبين لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم لم يبين لنا الحق في النص وأحال ذلك إلى عقولنا، أن التحاكم إلى العقول هو نوع من التحاكم إلى الطاغوت، كما قال تعالى: ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. لما يقال لهم هل تثبتون الصفات أو لا، يقولون نرجع إلى العقل هل أثبتها العقل أو لا، فهم في الحقيقة فيما أثبتوا من الصفات إنما أثبتوا بعقولهم، ونفوا ما نفوه من الصفات إنما نفوه بعقولهم. إذن التحاكم عندهم إلى العقل، والتحاكم إلى العقل في مقابل الشرع هذا تحاكم إلى الطاغوت. وإذاك سماه ابن القيم طاغوت في كتابه الصواعق المرسلة، سماه طاغوت إن الذي يقدم عقله القاصر المحدود، لأن العقل البشري محدود مهما أوتي محدود بهذا الوجود، العقل البشري محدود ومحفوف بالشهوات والشبهات. كيف يكون هذا العقل البشري، كيف يمكن أن يكون على هذا العقل حاكما على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال ما أثبته العقل نثبته وما نافه العقل ننفيه. كيف تجعل هذا العقل حاكم؟ كيف تتحاكم إلى العقل فيما تثبت لربك وما تنفي عن ربك وترد في مقابل ذلك النص الشرعي الواضح؟ هذا نوع من التحاكم إلى الطاغوت. قال الشيخ رحمه الله، طبعا بين أن هذا كل هذا في حقيقة اتباع لسلفه من المشركين وغيرهم، وأن هذا من التحاكم إلى غير شرع الله، وبين أن هذا لا يمكن أن يكون فيه هدى ولا شفاء، وأن الواجب الرجوع إلى الكتاب والسنة. قال إنهم قد يستدلون أحيانا بنص شرعي في رد النصوص، مثل أن يستدلوا بقوله ولم يكن له كفوا أحد، أو هل تعلم له سمية، أو يستدلون بقوله ليس كمثله شيء، لأجل أن ينفوا الصفات. وهذا في الحقيقة لا دليل فيه، بل هو نوع من تتبع المتشابه، من تتبع المتشابه. وإن كان طبعا متشابه عندهم، إن كان متشابه عندهم حينما يقول هل تعلم له سمية، يعني الله ما له سمي يسمي، نقول نعم الله ليس له سمي يسمي، لكن صفاته، صفات الله عز وجل المذكورة في القرآن هي ليست، لم تساق لتكون مثل صفات الخلق، بل صفات الله عز وجل تليق بجلاله وعظمته، وإثباتها ليس إثباتا على وفق صفة المخلوق، بل إثبات صفات تليق بالخالق سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله.
قال: ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادت عما وضلالا. يا سبحان الله، كيف لم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يوم من الدهر ولا أحد من سلف الأمة هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم، أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوه. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا.
طيب أنا بس حب الحقيقة أبين قبل أن ننتقل شيء آخر، مسألة العقل والنقل. يعني معروف عندنا أننا لا يجوز تقديم العقل على الشرع، لكن حنا حينما نتكلم عن هذا يأتيك أهل الكلام، أو يأتيك يعني من الناس من العلمانيين وغيرهم من يقول: أنتم كيف تقول هذا الكلام؟ الدين أليس الدين العقل؟ أليس الدين موافق للعقل؟ كيف أنكم هكذا تمتهن العقل؟ نقول: لا، نحن لا نمتهن العقل، نحن نقدر العقل الصحيح، ونعتقد أن العقل مهما أوتي هو عقل محدود، هو عقل قاصر. نحن نحترم العقل حينما لا نزج به فيما لا يحسنه. عندنا العقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع النص. نحن إنما نعيب العقل القاصر، ودلالة قصور العقل هو معارضته للكتاب والسنة، لأن الكتاب والسنة يعني لا يمكن أن يقع فيهما تناقض أو خطأ، والعقل البشري يمكن أن يقع. والدليل على ذلك أن هؤلاء المتكلمين الذين يدعون أن قضاياهم عقلية قطعية، نجدهم اختلفوا في قضايا عقلية. تجد أحدهم ينفي ما يثبته الآخر ويقول دل العقل على انتفائه، والآخر يقول دل العقل على وجوبه وثبوته. طيب أنتم يا أصحاب المنهج الكلام اختلفتم في قضية عقلية، يعني أعطيكم مثل رؤية. يقول المعتزلة دل العقل على أن رؤية الله مستحيلة في الآخرة، يأتي الأشعري يقول دل العقل على إمكان رؤية الله. طيب كلكم ترجعون للعقل وأنتم اختلفتم، هل عقلك أنت أصح أو عقلك أصح؟ إذا العقل حينما نتكلم عن عقل، العقل ليس شيئا واحدا يتفق عليه كل العقلاء، العقول ناس مختلفة، عقول ناس مختلفة. لو كان هناك قضية يتفق عليه العقلاء لا يمكن أن يأتي في الكتاب والسنة ما يخالفها. لكن لا تجعل عقل زيد أو عقل بكر أو عقل خالد حاكم على عقل على على على, على الشرع، لأن العقول البشرية متفاوتة ومختلفة بل ومتناقضة، فكيف يمكن أن تجعل هي الحاكم على الشرع؟ فأنا أريد يعني حينما نتكلم عن هذا السياق ما يفهم أولئك أننا ضد العقل، لا، نحن مع العقل لكن العقل الصحيح، لا يقول أنتم ضد العقل. هم طبعا دائما يتهمون السلفيين، يتهمون الأصحاب الداعين إلى اتباع منهج السلف بأنكم نصوصيين ولا جامدين أو ما عندكم عقول أو أنتم يعني تهمشون العقل. نقول لا، نحن لا نهمش العقل، نحن مع العقل والعقل موافق للشرع، لكن ضد العقل القاصر أو نجعل العقل هو الحاكم مع أن العقل يعني محدود ومحفوظ بالشهوات والشبهات. نعم،
أحسن الله لكم. قال رحمه الله: ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة فقد علم ما سيكون، ثم قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة فرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال: من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجام بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجامية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذ أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذ طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الجعد هذا فيما قيل من آل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة، بقايا أهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط والكفار، والنجاشي ملك الحبشة النصارى، فهم اسم جنس لاسم عالم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم إذ ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن كثيرا منهم وأكثرهم كانوا كفارا أو مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذا كانوا كفارا مشركين وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منها، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم، فيكون الجعد أخذها عن الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي داخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمنية بعض فلاسفة الهند، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، إما من الصابئين وإما من المشركين. ثم لما
يعني أن الفرق الضالة من المعتزلة والشاعرة وغيرهم من الصوفية والجهمية كلهم تجدون أن عقائدهم لها في الغالب أصول من السابقين، سواء من اليهود أو من النصارى أو من المجوس أو من الصابئة أو من الهنود أو الرومان واليونان، تجد لهم أصول في هذا، وقد ألف في هذا مؤلفات كثيرة. ففي باب الصفات هنا تجدون كثيرا منها مأخوذ إما عن النصارى أو عن الصابئة أو عن اليونان، وقد ذكر الشيخ هذا الإسناد المظلم المسلسل بهؤلاء المبتدعة الذين يرجعون إلى لبيد بن عصام اليهودي اللي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هذه أسانيدهم وهذه مرجعياتهم وهذه جذورهم تجدون كلها مأخوذة من أمم الكفر والضلال. فكيف يكون هؤلاء هم الأهدى؟ كيف تكون هذه المرجعية الفاسدة تكون أهدى من التمسك بالكتاب والسنة؟ نعم. أحسن الله.
قال: ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشباههم. ولما كان في حدود المئة الثانية انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجامية بسبب بش بن غياث المريسي أو المريسي أو المريسي
مريسي
أحسن بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر الحافي وغيرهم في هؤلاء كثير في ذمهم وتضليلهم. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات، وذكرها أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، ويوجد كثير منها في كلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي وعبد الجبار بن أحمد الهمذاني وأبي الحسين البصري وأبي الوفاء بن عقيل وأبي الحامد الغزالي وغيرهم. هي بعينها التأويلات التي ذكرها بشر المريسي التي ذكرها في كتابه، وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله أيضا، ولهم كلام حسن في أشياء. فإنما بينت أن عين تأويلاتهم هي عين تأويلات المريسي، ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في زمان البخاري، صنف كتابا سماه رد عثمان بن سعيد على الكاذب، رد عثمان بن سعيد على الكاذب العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المريسي بكلام يقتضي أن المريسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء المتأخرين الذين اتصلت إليهم من جهته. ثم رد عثمان بن سعيد بكلام إذا طالعه العاقل الذكي علم حقيقة ما كان عليه السلف وتبين له ظهور الحجة لطريقهم وضعف حجة من خالفهم. ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أجمعوا على ذم المريسية وأكثرهم كفرهم أو ضللوهم، وعلم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهب المريسية، تبين الهدى لمن يريد الله هدايته ولا حول ولا قوة إلا بالله. والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسير فينظر. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة لا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن للالكائي والإبانة لابن بطة والسنة لأبي ذر الهروي والأصول لأبي عمر الطلمنكي وكلام أبي عمر بن عبد البر والأسماء والصفات للبيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسالي الأصبهاني، وقبل ذلك السنة للخلال والتوحيد لابن خزيمة وكلام أبي العباس بن سريج والرد على الجهمية لجماعة، وقبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد والسنة لأبي بكر بن الأثرام والسنة لحنبل وللمرودي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة والسنة لأبي بكر بن أبي عاصم، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، وكتاب خلق أفعال العباد لأبي عبد الله البخاري، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وكلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة في الرد على الجهمية، وكلام نعيم بن محمد الخزاعي، وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، وقبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة لكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. وإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذا عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبول هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
الشيخ هنا طبعا سرد بعد أن سرد أصول مذاهب أهل التعطيل ذكر جملة من كتب أهل السنة والجماعة من كتب السلف التي ردت على أولئك أو قررت العقيدة الصحيحة، وذكر أنه أشار إشارة. وهناك طبعا شبهات كثيرة من المتكلمين، وهناك ردود كثيرة أيضا من السلف عليهم، ولكن الشيخ يقول ليس من مقاصد هذه الفتوى أني أبسط الشبهات والرد عليها، وإنما هو أراد أن يركز على المنهج أكثر. ما في هذه العقيدة هي رسم المنهج وبيان، يعني بيان مناهج الضلال ورسم المنهج الصحيح في مواجهتها والرد عليها. فالشيخ رحمه الله يقول كيف الآن بعد ما يستبين لك أن مقالة التعطيل مأخوذة من اليونان ومأخوذة من اليهود ومن النصارى المغضوب عليهم والضالين، كيف يطيب قلب مسلم أن يكون تلميذا لأولئك وأن يكون آخذا عقيدته عن أولئك وأن يرغب عن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان؟ يقول إن هذا لا يمكن أن يسير عليه مسلم، وأن المسلم الذي يرجو النجاة عند الله عز وجل لا يرتضي بديلا عن سبيل الأنبياء، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا هو المنهج الحق. منهج الضلالة قد يزوق، قد يزخرف، قد يزين كما زينه الكلام بأنه أعلم وأحكم ونحو ذلك، ويزينه بعض المعاصرين بأن هذا هو المنهج العقلاني أو المنهج التنويري أو المنهج اللي يفهم ما وراء النصوص، كما أنهم يعني يحاولون أن يشوهوا مذهب السلف بأنه مذهب يعطل العقل، بأنه مذهب نصوصي، بأنه يعني يلتزم بالنصوص، بأنه مذهب جامد، بأن أو كما يقول السابقون يقولون مذهب حشوي، يعني نسبة الحشو الناس أو غير يعني الشيء الغير مهم ونحو ذلك. فتجدون سبحان الله في كل عصر تأتي ألقاب لأهل الحق، يعني ألقاب يلقب بها أهل الباطل أهل الحق بهدف تشويههم وبهدف الحط من منهجهم وتسفيه طريقتهم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال فصل: ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونعلم أن ما وصف الله به من ذلك حق ليس فيه لغز ولا أحاجي، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسماء وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه، ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه، والاستلزام الحدوث سابقه العدم، والافتقار المحدث إلى محدث، ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، فلا يمثلون صفات لا
التعطيل.
أحسن الله عليكم. قال: ومذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل.
بين التعطيل والتمثيل، صح.
أحسن الله إليكم. قال: ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو سبحانه من الأسماء والصفات اللائقة بالله سبحانه وتعالى. فإذا قال القائل: لو كان الله
طيب. الآن الشيخ بدأ أيضا بذكر المنهج في الأسماء والصفات، وأن القول الشامل أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم حسب ما جاء في الكتاب والسنة، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ثم بيّن أن الله عز وجل حينما يصف به نفسه فهذا الوصف هو الحق. لماذا؟ لأن كلامه ليس لغز ولا أحاجي، لأن الله عز وجل حينما تكلم أراد أن يفهم الناس كلامه. لا يأتي متكلم يقول: لا، الظاهر غير مراد. لماذا الظاهر غير مراد؟ إذا كان الظاهر غير مراد، لماذا الله عز وجل أنزل ظاهرا غير مراد؟ ليش ما أتى بالمراد؟ لماذا الله أتى بشيء غير مراد؟ لا يأتي شخص بكلام لا يريد به ظاهرة، إلا إما أن يكون شخص يريد الإلغاز والتعمية على السامع، أو يكون شخص ما عنده قدرة أنه يعبر، فصار ظاهر كلامه يعني مفهومه غير ما يريد، أو شخص ما عنده علم فما يستطيع أنه يوصل، ما عنده علم فكيف يبين للناس. أساس أو أصول البيان أن يكون شخص عنده علم وعنده قدرة وعنده إيش؟ إرادة لإيصال المعلومة. والله عز وجل هو العليم سبحانه وتعالى والقدير، ويريد بالناس أن يفهموا هذا الكلام. والرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الخلق بربه، وهو أفصح الناس، وهو أصدق الناس نصيحة للناس. حينما يتهم النص الشرعي بأن ظاهره غير مراد، فهذا اتهام لقائله، كان قرآن فهو اتهام لله عز وجل، وإن كان سنة فهو اتهام للرسول صلى الله عليه وسلم، إما بالعجز عن البيان أو بعدم إرادة البيان، وكلاهما باطل، سواء اتهموا بعدم العلم أو بعدم القدرة على البيان أو بعدم إرادة البيان. لأن الله عز وجل أنزل علينا هذا القرآن بيان وهدى وموعظة وشفاء، فكيف تقولون إنه غير مراد؟ ولم ينزل الله عز وجل هذا القرآن على شكل ألغاز أو تعمية للناس، لأن هذا في إضلال وليس هداية. هذا في إضلال، يعني حينما تقول والله ظاهر غير مراد، يعني كأن الذي أنزل أضل الناس وأراد أن يفهم الناس غير ما أنزل، غير ظاهر ما أنزله عليه. نعم. ثم قال طبعا: تعرض للتعطيل والتمثيل، وطبعا هذه أسس التعطيل والتمثيل كما هو معلوم، لكنه قال: كل معطل ممثل وكل ممثل معطل، لأن الذي عطل ما عطل إلا لأنه مثل أولا وتصور أن صفات الله مثل صفات خلقه، قال إذن أن الحل أن نعطل. فالمعطل ممثل، وكذلك الممثل معطل. كيف يكون الممثل معطل؟ نعم
صلى الله عليه، لأنه أولا عطل المراد من الصفة ثم مثلها بصفة المخلوقين،
فهو عطل المعنى
المراد
الصحيح. فالممثل في حقيقة هو معطل للمعنى الصحيح، واستبدله بالمعنى الفاسد اللي هو التمثيل. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش إلا لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال ونحو ذلك من الكلام، فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي جسم كان على أي جسم كان، وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم. أما استواء يليق بجلال الله ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطنة التي يجب نفيها، وصار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع فإما أن يكون جوهرا أو عرضا وكلاهما محال، إذ لا يعقل موجود إلا هذان، أو قوله إذا كان مستويا على العرش فهو مماثل لاستواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، فإن كليهما مثل وكليهما عطل حقيقة ما وصف الله به نفسه، وامتاز الأول بتعطيل كل مسمى للاستواء الحقيقي، وامتاز الثاني بإثبات استواء هو من خصائص المخلوقين.
يعني هذا تمثيل أو مثال تطبيقي لكون المعطل ممثل. المعطل لما عطل استواء الله على العرش، استواء الله سبحانه وتعالى على العرش، قال لا يصح أن يقال أن الله مستوي على العرش. لماذا؟ قالوا إذا قيل مستوي إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر من العرش، وهذا تجسيم، إذن الحل أننا نقول إن الله لم يستوي على العرش. فهو مثل أولا في تصوره ثم عطل، وأهل السنة يقولون لا، أصل تصورك غلط، لابد أن تؤمن باستواء يليق بجلال الله وعظمته، لا تقول، لأنك حينما تقول أكبر أصغر أنت مثلت الله عز وجل بخلقه وأردت أن تقيس الله بخلقه ثم عطلت، وهكذا في اليد وهكذا في النزول وهكذا في بقية الصفات. ومعروف من مناقش شيخ الإسلام لهم اللي لمن إذا كانوا أشاعرة يؤمنون ببعض وينكرون بعض، فنقول لهم هذا نلزمهم بما أثبتوا هم، لما يثبتون مثل القدرة أو السمع نقول إن الله يسمع مثل الناس أو لا، نحن لا نعقل السمع إلا مثل سمع المخلوق، يسمع القريب مثلا ولا يسمع البعيد، قالوا لا هذا سمع المخلوق لا يجوز، سمع الله يليق بجلاله. نقول قولوا هذا أيضا في الاستواء، قولوا هذا في اليد، قولوا هذا في القدم، قولوا هذا في الحياة، قولوا هذا في الغضب في الضحك، وحينما أو في العلم، يعني الآن نناقشهم في العلم، نقول العلم يكون مكتسب ويكون الإنسان قبل أن يعلم يكون جاهل، يقول لا هذا علم المخلوق، يقولون هذا علم مخلوق، نقول نعم صح هذا علم مخلوق، وأنتم آمنتم بعلم يليق بجلال الله يختلف عن علم المخلوق، فآمنوا باستواء على العرش يليق بجلال الله عز وجل غير أو منتفي عنه اللوازم التي هي في استواء المخلوق على المخلوق. نعم.
أحسن الله عليكم. قال: والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله ويختص به، فكما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه سميع بصير ونحو ذلك، ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، ولا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهات وأحب حلها فذلك سهل يسير. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله
علم. طيب من يقصد هنا؟
المعتزلة.
المعتزلة، نعم.
ومن يحيل أن لله علما وقدرة وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل، بل من ينكر حقيقة.
ومن يقصد هنا؟ لا، شعري منهم بالعلم والحكم
والمعتزلة.
ها؟
الجهمية،
وهذا يعني ظاهر، ويمكن بعض المعتزلة اللي يثبتون يعني يكون هو علم يعني بدون وصف، عالم بلا علم. نعم.
بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
طيب من يقصد؟
فلاسفة.
الفلاسفة الذين ينكرون حشر الأجساد ويسميهم الشيخ أهل
التخيل.
التخيل، وهم يزعمون أن الأنبياء خيلوا للناس أن هناك جنة ونار وحشر وكلها يعني لا حقيقة لها. لماذا؟ قالوا نحن مضطرين للتأويل، تأويل النصوص الواردة في الجنة والنار ونحو ذلك، لأن ظاهرها غير مراد. نعم،
صلى الله عليكم. قال: ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل.
من يقصد؟
المعتزلة والأشاعرة.
طبعا كل أهل الكلام، لكن بالأخص هنا الأشاعرة. يعني أخذنا التدريج، الشيخ ذكر أمثلة، الشيخ يريد أن يلزم يا أشاعرة إذا فتحتوا التأويل لأنفسكم بالاستواء مثلا باليد وبالفرح وبالصوات الفعلية، فلن تستطيعوا أن تمنعوا المعتزلة ولن تستطيعوا أن تمنعوا الفلاسفة الذين يؤولون حتى اليوم الآخر، لأن الجميع يقول إيش؟ إن العقل أحال. أنتم مرجعيتكم فيما تؤولون وما لا تؤولون هي إيش؟ العقل. فلا يمكن يا أشعري أن تجعل عقلك مقدم على العقل المعتزلي أو الفيلسوف، لأن الجميع يقول نحن عندنا عقول، وكما أنك عندك عقل وأنا عندي عقل، ماذا محلتها للعقل صار مرجعية هي العقل ليس الشرع. كل واحد عنده عقل، كل واحد يؤول ما يرى أن عقله يمنعه، ما في ضابط. الآن إذا فتحت الباب فانفتح حتى لتأويل الشرائع، في ناس يؤولون الصلاة والصيام ومثل تأويل الباطنية، الصلاة هي حفظ 5 أسماء، الصيام إمساك عن إفشاء أسرارنا، الحج هو القصد والزيارة لشيوخنا وليس البيت، وهكذا الفلاسفة في تأويل اليوم الآخر، فينفتح الباب للتأويل وتغيير الدين كله. نعم،
صلى الله عليه. قال: ويكفيك دلالا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد.
ويكفيك
دليلا.
نعم.
قال: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر أن العقل أحاله. فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء.
نعم، ما دام جعلت المرجعية العقل، كل واحد عنده قدرة يجادلك يجعل عقله هو الصحيح فسيفسد عليك، ويأتي واحد آخر ثالث ويفسد على العقلين، ويأتي آخر رابع ويفسد 3 العقول. فلا يصح أن تجعل العقول البشرية هي المرجع لأنها متفاوت ومختلف، بل إن عقل الشخص الواحد قد يختلف من وقت لآخر. أنت قد ترى اليوم شيء بعقلك أنه صح، ثم بعد وقت تبين لك أن ما كنت تراه صح تبين لك أنه خطأ. فكيف تجعل هذا العقل المحدود هو الحاكم على الكتاب والسنة؟ نعم،
صلى الله عليه.
قال: وكل من هؤلاء مخصوم بما خصم به الآخر، وهو من وجوه: أحدها بيان أن العقل لا يحيل ذلك، الثاني أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، الثالث أن عامة هذه الأمور قد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بها بالاضطرار، كما علم أنه جاء بالصلوات 5 وصوم شهر رمضان. فالتأويل الذي يحيلها عن هذا بمنزلة تأويلات القرامطة والباطنية في الحج والصوم والصلاة وسائر ما جاءت به النبوات. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، وإن كان في النصوص من التفصيل ما يعجز العقل عن درك تفصيله، وإنما عقله مجملا، إلى غير ذلك من الوجوه على أن الأساطين من هؤلاء والفحول معترفون بأن العقل لا سبيل له إلى اليقين في عامة المطالب الإلهية.
يعني الشيخ هنا يبين لك منهج المجادلة لهؤلاء، عندك 3 أو 4 مراتب. المرتبة الأولى تبين له، هو قال لك يستحيل عقلا، تبين له أول شيء أن هذا غير مستحيل عقلا، هذه القضية التي أنت نفيتها لأنها مستحيلة تبين أنها غير مستحيلة عقلا، كما أنه عنده عقل يعني يرتب الاستحالة استحالة هذا الشيء، أنت عندك عقل تستطيع أن تبين أن هذا غير مستحيل. ثم المرتبة الثانية تبين له أن النصوص الواردة لا تحتمل التأويل، تقول هذا ورد به نص صريح لا يحتمل أن يصرف عن ظاهره. الثالث تقول هذه علم النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالاضطرار، يعني التواتر واضطر علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بها وقررها. الرابع أن يبين أن العقل الصريح يوافق ما جاءت به النصوص، هذا يسمى إيش؟ يعني قلب الدليل عليه. هو الآن يقول لك العقل دل على انتفائه، أنت يعني في الأخير تبين أن العقل دل على إيش؟ على ثبوته. ليس إيش الفرق بين الأول والرابع؟ ما الفرق بين الأول والرابع اللي ذكر الشيخ؟ نعم أيوة. والرابع أحسنت، يعني الرابع أبلغ، يعني هنا حنا ندرج أنه هذا غير مستحيل عقلا ممكن، لكن الرابع يثبت أنه هذا يعني يثبته العقل، ليس مجرد أنه لا يحيله بل يثبت وجوده أو وجوبه. نعم
أحسن الله لكم. قال وإذا كان هكذا فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات.
طبعا إثبات بالعقل يقول يوافق ما جاءت من النصوص، طبعا ليس تفصيل، لأن العقل ما يمكن أن يصل إلى تفاصيل أمور العقائد وأمور الغيب، لكنه يعني يستطيع أن يثبتها إجمالا، لكن التفاصيل ما تؤخذ من النصوص الشرعية. نعم.
قال فالواجب تلقي علم ذلك من النبوات على ما هو عليه، ومن المعلومين المؤمنين أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأنه بين للناس ما أخبرهم به من أمور الإيمان بالله واليوم الآخر. والإيمان بالله واليوم الآخر يتضمن الإيمان بالمبدأ والمعاد، وهو الإيمان بالخلق والبعد كما جمع بينهما في قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وقال تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقد بيّن الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر ما هدى الله به عباده وكشف به مراده. ومعلوم للمؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بذلك من غيره وأنصح للأمة من غيره وأفصح من غيره عبارة وبيانا، بل هو أعلم الخلق بذلك وأنصح الخلق للأمة وأفصحهم. وقد اجتمع في حقه صلى الله عليه وسلم كمال العلم والقدرة والإرادة. ومعلوم أن المتكلم والفاعل إذا كمل علمه وقدرته وإرادته كمل كلامه وفعله، وإنما يدخل النقص إما من نقص علمه وإما من عجزه عن بيان علمه وإما لعدم إرادته البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الغاية في كمال العلم والغاية في كمال إرادة البلاغ المبين والغاية في القدرة على البلاغ المبين. ومع وجود القدرة التامة والإرادة الجازمة يجب وجود المراد، فعلم قطعا أن ما بينه من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر حصل به مراده من البيان، وما أراده من البيان هو مطابق لعلمه، وعلمه بذلك هو أكمل العلوم. فكل من ظن أن غير الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم بهذه منه أو أكمل بيانا منه أو أحرص على هذه الخلق منه فهو من الملحدين لا من المؤمنين.
طيب هنا يرد على المتكلمين في أي قضية؟ قاعدة ذكروا قبل قليل إيه وش اللي هم قاعدوا أنه أن الظاهر غير أو النصوص الشرعية لا يراد بها ظاهرها. الشيخ هنا يبين ليش ما يريد بها ظاهرة. الشخص اللي يتكلم لا يريد ظاهر كلامه بين إما نقص علمه وإما عجزه عن بيان علمه، يعني عدم أو نقص قدرته في الخطاب لتوصيل المعلومة. الثالث عدم إرادة البيان، هو ما يريد أنه يبين. وكل هذه الثلاثة منتفية، نقص العلم منتفي ونقص القدرة منتفي ونقص إرادة هداية الخلق منتفي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل أن الناس محبة لإرادة لهداية الناس، وما أن أرسله الله عز وجل إلا رحمة للعالمين وليقوم به حجة الله عليهم، وقدرته أيضا وعلمه. فلماذا ينزل الله عز وجل كلاما غير مراد به ظاهره، ولماذا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام أيضا لا يراد به ظاهره؟ نعم.
قال: والصحابة والتابعون لهم بإحسان، ومن سلك سبيل السلف هم في هذا الباب على سبيل الاستقامة. وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخيير.
أيوة، الآن بدأ الشيخ، الآن لو تركزون معنا اللي يبين طرائق الضلال في الموقف من النص الشرعي. يعني هناك من المنتسبين للإسلام لهم عدة طرق في الموقف من النص الشرعي. نعم.
قال: وأما المنحرفون عن طريقهم فهم ثلاث طوائف: أهل التخييل، وأهل التأويل، وأهل التجهيل. فأهل التخييل هم المتفلسفة، ومن سلك سبيلهم من متكلم ومتصوف، فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم من أمر الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل للحقائق لينتفع به الجمهور، لا أنه بين به الحق ولا هدى به الخلق ولا أوضح الحقائق. ثم هم على قسمين: منهم من يقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم الحقائق على ما هي عليه، ويقولون إن من الفلاسفة الإلهية من علمها، وكذلك من الأشخاص الذين يسمونهم أولياء من علمها، ويزعمون أن من الفلاسفة أو الأولياء من هو أعلم بالله واليوم الآخر من المرسلين. وهذه مقالة غلاة ملحدين من الفلاسفة والباطنية، باطنية الشيعة وباطنية الصوفية. ومنهم من يقول بل الرسول علمها لكن لم يبينها، وإنما تكلم بما يناقضها وأراد من الخلق فهم ما يناقضها، لأن مصلحة الخلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. ويقول هؤلاء: يجب على الرسول أن يدعو الناس إلى اعتقاد التجسيم مع أنه باطل، وإلى اعتقاد معاد الأبدان مع أنه باطل، ويخبرهم بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون مع أن ذلك باطل، لأنه لا يمكن دعوة الخلق إلا بهذه الطريق التي تتضمن الكذب لمصلحة العباد. فهذا قول هؤلاء في نصوص الإيمان بالله واليوم الآخر. وأما الأعمال فمنهم من يقرها ومنهم من يجريها هذا المجرى، ويقول إنما يؤمر بها بعض الناس دون بعض، ويؤمر بها العامة دون الخاصة. وهذه طريقة الباطنية الملاحدة والإسماعيلية ونحوهم.
هذا الطريق الأول أهل التخيل، وهو طريق الفلاسفة الباطنية، أن الرسل خيلت للناس هذه الأمور، وإلا هي خيالات لا حقيقة لها. حينما قالوا إن هناك جنة فيها قصور وحور وأنهار وفواكه ونحو ذلك، يقول كل هذا خيال لا حقيقة له، وإنما أتى به الأنبياء لأجل أن يحثوا الناس على الأعمال، ويتسابق الناس على الأعمال الخيرة حينما يظنون ويعتقدون ويتوقعون أن هناك خير سيلاقونه بعد الموت وهو الجنة. وكذلك النار، يقول إن الأنبياء قالوا إن هناك نار فيها غسلين وسجين وزقوم ونحو ذلك من العذاب، وإلا هي خيالات. لماذا أخبروا الناس بذلك؟ قال: حتى يرتدع الناس عن التظالم وعن الاعتداء، وحينما يتوهمون أن هناك أو يعني يعتقدون أن هناك نار وجحيم وسعير سيصلونه. هذا منهج الفلاسفة. طيب، حينما يقولون هذا أن الأنبياء خيرت للناس ما يتعلق بهذا اليوم، اليوم الآخر، هل يعتقدون أن الرسل تعلم الحقيقة أو لا تعلم؟ يعني هم الرسل خيلوا للناس أشياء غير حقيقية، هل الرسل حينما خيلت تعلم الحقيقة ولا ما تعلم؟ هم في ذلك طائفتان. في ناس من الفلاسفة قالوا إن الرسل لا يعلمون الحقيقة، وفيه أناس منهم قالوا إن الرسل يعلمون الحقيقة لكنهم كتموها وأخبروا الناس بغير الحقيقة. وهذا المذهب، مذهب الفلاسفة والباطنية، موجود حتى الآن، موجود من هناك فلاسفة الآن يتبنون هذا الشيء ونسمع منهم وكتبوا في كتبهم، وأن هذا خيالات ما لا حقيقة، كل ما يذكر في القرآن وفي السنة خيال لا حقيقة له. ثم بيّن الشيخ أن هذا موجود في باطنية الشيعة والصوفية وغيرهم، القرامطة الإسماعيلية، وفي ناس ما اكتفوا بأن يجعلوا هذا في العقائد وإنما أيضا جعلوا حتى في الأعمال، يعني حتى في الصلاة والزكاة والصيام ونحو ذلك أيضا أولوه تأويلا باطنيا، وقالوا إن هذه تجب على العامة دون الخاصة. وكذلك عند الصوفية كما هو معلوم إن الولي حينما يبلغ مرتبة يسمونها مرتبة اليقين تسقط عنه التكاليف، ويستدل بقوله تعالى وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، فقالوا إذا وصل اليقين سقطت عنه التكاليف فحلال له ما هو حرام على غيره، ولا يجب عليه ما يجب على غيره، لأن هذه الواجبات والمحرمات إنما تلزم العامة، أما الخاصة فلا تلزمهم، لأن هم الخاصة أو خاصة الخاصة يعرفون الحقائق، يعرفون الحقائق، أما العامة ما يعرفون الحقائق إنما يخاطبون بهذه الأوهام والخيالات. إذن هذا المذهب، مذهب الباطنية في التخيل، قد يكون في العقائد وقد يكون في أيضا في عموم الأعمال، وهذا مذهب إلحادي ويعني كفري كما هو واضح. نعم.
قال: وأما أهل التأويل فيقولون إن النصوص الواردة في الصفات لم يقصد بها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل، ولكن قصد بها معاني ولم يبين لهم تلك المعاني ولا دلهم عليها، ولكن أراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقولهم ثم يجتهدوا في صرف تلك النصوص عن مدلولها، ومقصودهم امتحانهم وتكليفهم إتعاب أذهانهم وعقولهم في أن يصرفوا كلامه عن مدلوله ومقتضاه ويعرفوا الحق من غير جهته. وهذا قول المتكلمة والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك، والذين قصدنا الرد عليهم أو الذين قصدنا الرد عليهم في هذه الفتية هم هؤلاء، إذ كان نفور الناس عن الأولين مشهورا، بخلاف هؤلاء فإنهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة، وهم في الحقيقة لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة كسروا، ولكن أولئك الفلاسفة ألزموهم في نصوص المعاد نظير ما ادعوه في نصوص الصفات، فقالوا لهم: نحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاءت بمعاد الأبدان وقد علمنا الشبهة المانعة منه، وأهل السنة يقولون لهؤلاء: ونحن نعلم بالاضطرار أن الرسول جاءت بإثبات الصفات، ونصوص الصفات بالكتب الإلهية أكثر وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشرك العرب وغيرهم كانوا ينكرون المعاد، وقد أنكروه على الرسول وناظروه عليه بخلاف الصفات، فإنه لم ينكر شيئا منها أحد من العرب، فعلم أن إقرار العقول بالصفات أعظم من إقرارها بالمعاد، وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات. وكيف يجوز مع هذا أن يكون ما أخبر به من الصفات ليس كما أخبر به، وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟ وأيضا فقد علم أنه صلى الله عليه وسلم قد ذم أهل الكتاب على ما حرفوه وبدلوه، ومعلوم أن التوراة مملوءة من ذكر الصفات، فلو كان هذا مما حرف وبدل لكان إنكار ذلك عليهم أولى، فكيف وكانوا إذا ذكروا بين يديه الصفات يضحك تعجبا منهم وتصديقا، ولم يعبهم قط بما تعيب النفات لأهل الإثبات مثل لفظ التجسيم والتشبيه ونحو ذلك، بل عابهم بقولهم: يد الله مغلولة، وقولهم: إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم: استراح لما خلق السماوات والأرض، فقال تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. والتوراة مملوءة من الصفات المطابقة للصفات المذكورة في القرآن والحديث، وليس فيها تصريح بالمعاد كما في القرآن، فإذا جاز أن نتأول الصفات التي اتفق عليها الكتابان فتأويل المعاد الذي انفرد به أحد أحدهما أولى، والثاني مما يعلم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أنه باطل، فالأول أولى بالبطلان.
هذه الطائفة الثانية المنحرفة في النصوص وهم أهل التأويل، وأهل التأويل كما قال الشيخ هم المقصودون بهذه الرسالة. الشيخ ركز هذه الرسالة على التأويل، والأغلب أنهم في المعتزلة وأيضا في الأشاعرة. حينما يسألون هل الله عز وجل بيّن للناس الحق في النصوص، يقولون لا. هل دلهم الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لا. طيب كيف نعرفه؟ قال إن الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أحال الناس إلى عقولهم. طيب ليش ما دلهم؟ قال لا، حتى يجتهدوا ويتعبوا، ها، ويتعبوا وفي عقولهم وأذهانهم حتى يصرفوا كلام الله عز وجل عن مقتضاه وعن مدلوله وعن ظاهره، ويعرفوا الحق من غير جهة، يعني يعرفوا الحق من غير النص الشرعي. يعني سبحان الله، شوف كيف هذا التفكير، كيف يكون الله عز وجل أراد من الناس أن يعرفوا الحق بعقولهم، ولم ينزل الحق في كتابه، ولم يجعل ظاهر كلامه حقا، بل جعل ظاهر كلامه باطلا، وأراد من الناس أن يصرفوا ظاهر الباطل من كلامه إلى معاني حق يعرفونها من عقولهم، لا من كلام ربهم ولا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فالشيخ يقول هؤلاء هم الذين قصدنا الرد عليهم. طيب والفلاسفة؟ قال الفلاسفة كذلك، لكن الفلاسفة الناس ينفرون منهم، يعني دينهم واضح، والناس يعني ما تنخدع بواحد يقول دينكم أوهام ودينكم ما في جنة ولا نار، مثل ما ينخدعوا بأناس يتظاهرون بنص السنة ويتظاهرون بتنزيه الله عز وجل ثم ينكرون صفات الله سبحانه وتعالى بدعوى التنزيه والتقديس. يقول الناس يغترون بهؤلاء، وهؤلاء هم الذين قصدنا الرد عليهم. ثم بين الشيخ موازنة بين تأويل المعاد وتأويل الصفات. الشيخ يقول إن العرب اشتهر عنهم من طوائف منهم بإنكار المعاد، لكن هم في الجملة يثبتون الصفات. فإذا كان العرب والمشركون يثبتون الصفات، فالخلاف فيها أقل من الخلاف في إيش؟ في المعاد. فكيف يمكن أن ننكر على من أنكر المعاد وأوله، ولا ننكر على من أنكر الصفات؟ لأن المتكلمين يقولون إن المعاد واضح ولا يمكن أن نقبل فيه هذه التأويلات الباطنية. في الشيخ يقول أيضا الصفات واضحة، كيف أنكم تنكرون على الفلاسفة إنكارهم المعاد وقولهم إن المعاد يعني هذا خيالات، وأنتم تقولون إن ظواهر النصوص الصفات لا يراد ظاهرها؟ الفلاسفة سيقول لكم نحن نقول في المعاد مثل ما تقولون في الصفات. فإذا قلتم لا الصفات تختلف، هم الفلاسفة يقولون لا أيضا المعاد يختلف. والشيخ يقول المعاد وقع في خلاف، لكن الصفات ما وقع فيها خلاف مثل ما وقع في المعاد عند العرب ونحو ذلك. والصفات أيضا موجودة حتى في التوراة عند اليهود، موجود وصف الله عز وجل، وكان اليهود يصفون الله عز وجل بصفات ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لهم، وليس فيها، ليس في التوراة إنكار للمعاد. فالمقصود أن الشيخ يوازن بين المتكلمين والفلاسفة، ويقول يا أيها المتكلمون أنتم فتحتم على أنفسكم بابا لأن يتسلط عليكم الفلاسفة، وهو باب التأويل، وباب جعل مرجعية، المرجعية العقل، فأنتم جعلتم عقولكم هي المرجعية، وقلتم دل العقل على امتناع هذه الصفات وأن ظاهر النص غير مراد. فالفلاسفة يقولون كذلك، دل العقل على أن مقاصد النصوص في الجنة والنار غير مراد، والدليل العقل، ففتحتم الباب عليكم، ولا يصح أن يجعل أحد الشيئين صحيح والثاني باطل بمجرد العقل، لأن كل إنسان يدعي أن عقله هو الدليل الصحيح. نعم.
أحسن الله عليكم.
قال: وأما الصنف الثالث وهم أهل التجهيل فهم كثير من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف، يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يعرف معاني ما أنزل الله عليه من آيات الصفات، ولا جبريل يعرف معاني تلك الآيات، ولا السابقون الأولون عرفوا ذلك. وكذلك قولهم في أحاديث الصفات أن معناها لا يعلمه إلا الله، مع أن الرسول تكلم بهذا ابتداء، فعلى قولهم تكلم بكلام لا يعرف معناه. وهؤلاء يظنون أنهم اتبعوا قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، فإنه وقف كثير من السلف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، وهو وقف صحيح، لكن لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وظنوا أن التأويل المذكور في كلام الله هو التأويل المذكور في كلام المتأخرين وغلطوا في ذلك. فإن التأويل يراد به ثلاث معان، فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالفا لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها.
طيب، الآن الشيخ هنا ذكر الصنف الثالث وهم أهل التجهيل، من يقصد بأهل التجهيل؟ نعم،
مفوضة
أهل التفويض. التفويض ليش؟ للمعاني، لأن يعني السنة يفوضهم بالكيفيات، الكيف مجهول لكن المعنى معلوم. طيب، أهل التفويض يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم معاني نصوص الصفات، فالنبي عندهم، النبي صلى الله عليه وسلم عندهم جاهل، وجبريل عندهم جاهل، والصحابة جاهلون، وكلهم يقولون الله أعلم. فالله عز وجل عندهم، عند أهل التفويض، أنزل كلاما لا يعلم معناه. على مذهب التفويض أنزل الله كلاما لا يعلم معناه. كيف نفهم هذا مع قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته؟ هل يمكن للإنسان أن يتدبر ما لا يفهم معناه؟ يمكن؟ يعني أنت لو تعطي إنسان كلام ما يفهمه تقول لابد تتدبره، افهم هذا المعنى الذي لا تفهمه. شيخ الإسلام يعني له كلام عجيب في هذا، في مناقشة أولئك يقول هذا يعني عذاب على الإنسان حينما تأمر أن يتدبر شيء ما له معنى أو لا يفهم معناه، وهذا تناقض. وبعدين الله عز وجل قال ليتدبروا آياته، ما قال إلا آيات الصفات لا تتدبرونها لأنها لا تفهمون معناها، ما استثنى. التدبر لجميع القرآن، فجميع القرآن معلوم المعنى، وأشرف ما في القرآن من أشرف شيء صفات الله عز وجل. كيف تكون صفات الله غير معلومة، غير معلومة المعنى، ولا يعلمها لا جبريل ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السابق الأولون؟ فهذا مذهب باطل، هو مذهب أهل التجهيل، قالوا الآيات والأحاديث لا يعلم معناها إلا الله، والرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بها وهو لا يعرف معناها. ثم إنهم أرادوا أن يعني يشرعوا، صح التعبير، لعقيدتهم، ويعني يستدل لها من الشرع، فقالوا إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله، فالتأويل ما يعلمه إلا الله. طبعا هم الشيخ يناقشهم في هذا، يقول إن الوقف على لفظ الجلالة وقف صحيح، يعني الوقف والوصل كلاهما ورد عن السلف، الوصل والوقف، لكن الوقف هنا ورد عن السلف وهو وقف صحيح، لكن بغير المعنى الذي أراده أهل التفويض. لماذا؟ لأن أهل التفويض يعني يفرقون بين معنى الكلام وتفسيره وبين التأويل. يعني أهل السلف الصالح الذين وقفوا على وما يعلم تأويله إلا الله، لم يقصدوا أنه لا يعلم معنى الآيات إلا الله، لم يقصدوا هذا الشيء. وأهل التفويض الذين وقفوا على لفظ الجلالة قصدوا أنه لا يعلم معاني هذه النصوص إلا الله. فالوقف صحيح لكن المعنى يختلف، مراد السلف يختلف عن مراد أهل التفويض. ثم الشيخ بدأ يفصل في معاني إيش؟ في معاني التأويل، التأويل الذي انفرد الله بعلمه، التأويل الذي انفرد الله بعلمه هو التأويل لما استأثر الله بعلمه من الكيفيات أو نحو ذلك، وليس التأويل الذي انفرد الله بعلمه ليس هو المعنى، لأن القرآن معلوم المعنى، القرآن معلوم المعنى، قد يجهل بعض الناس بعض المعاني فيصير هذا يعني اشتباه نسبي على بعض الناس، لكن ليس في القرآن ما لا يعلم أحد، ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله، ليس في القرآن آيات لا يعلم معناها إلا الله، بل كل القرآن معلوم معنى كما سيستدل على ذلك المؤلف. نعم.
قال: ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
ما وجه التناقض العبارة هنا؟ تجرى على ظاهرها مع قولهم إن لها تأويل لا يعلم إلا الله، يقول تناقض. نعم. وين وجه التناقض؟ أيوة. وظاهرها يعني معلوم، وأنت إذا أجريت على ظاهر فظاهرها فيه معنى، ظاهر الآية فيه معنى، فإذا أجريتها على ظاهرها فأنت أجريتها على معنى واضح من ظاهرها، أجريتها على الظاهر والظاهر فيه معنى، ثم قلت إن المعنى لا يعلمه إلا الله، فهذا تناقض. كيف تكون تجري على ظاهرها ثم تقول ظاهرها لا يعلمه إلا الله؟ إذن أنت ما أجريتها على ظاهرها، لأنه يلزم من إجرائي على ظاهرها أن تؤمن بالمعنى الذي يدل على ظاهرها، ويلزم من قولك إن ظاهرها غير مراد أن لا تجريها على ظاهرها، فيقول هذا التناقض في كلامهم. نعم.
قال: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم
إلا الله والراسخون، يعني وقف على الراسخ في العلم
ما يكون لوصلي
وصل. يعني قصده أنه وقفوا على العلم ما وقفوا على لفظ الجلالة،
وهذا موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخر، ولهذا نقل عن ابن عباس هذا وهذا وكلاهما حق. قال: والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها، لا ما يتصور في معانيها من الأذهان، لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي انفرد الله بعلمها، وهو الكيف المجهول الذي قال فيه السلف كمالك وغيره: الاستواء معلوم والكيف مجهول. فالاستواء معلوم يعلم معناه وتفسيره ويترجم بلغة أخرى، وأما كيفية ذلك الاستواء فهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكره عبد الرزاق وغيره في تفسيرهم عنه أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل، من ادعى علمه فهو كاذب. وهذا كما قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وكذلك علم الساعة ونحو ذلك، فهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. وإن كنا نفهم معاني ما خوطبنا به ونفهم من الكلام ما قصد إفهامنا إياه، كما قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول، فأمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. وقال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من فاتحته إلى خاتمته أقف عند كل آية أسأله عنها. وقال الشعبي: ما ابتدع أحد بدعة إلا وفي كتاب الله بيانها. وقال مسروق: ما قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، ولكن علمنا قصر عنه. وهذا باب واسع قد بسط في موضعه. والمقصود هنا التنبيه على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلال في باب العلم والإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن من جعل الرسول غير عالم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه ولا جبريل جعله غير عالم بالسمعيات لم يجعل القرآن هدى ولا بيانا للناس. ثم هؤلاء ينكرون العقليات في هذا الباب بالكلية، فلا يجعلون عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته في باب معرفة الله عز وجل لا علوما عقلية ولا سمعية، وهم قد شاركوا في هذا الملاحدة من وجوه متعددة، وهم مخطئون فيما نسبوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى السلف من الجهل، كما أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة وسائر أصناف الملاحدة.
يعني الآن الشيخ أشار هنا إلى مذهب أهل التجهيل اللي هم أهل التفويض الذين يزعمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاهل بمعاني نصوص الصفات، وكذلك جبريل، وأنه وكذلك الأمة لا تعلم معاني نصوص الصفات. وهذا طبعا يخالف ما جاء في التنزيل من قوله تعالى: أفلم يتدبر القول، كتاب أنزلناه إليكم مبارك يتدبر آياته إلى آخره. فالأمر بالتدبر دليل على إمكانية الفهم وعلى فهم المعنى، ولم يستثني من ذلك شيء، الصفات ولا غيرها، لم يستثني الله عز وجل من التدبر والفهم لا آيات الصفات ولا غيرها، فدل على أن الآيات الصفات ومعاني الصفات معلومة. الشيخ هنا طبعا بسط أو ذكر أنواع التأويل الثلاثة، وأن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله، وهناك تأويل يعلمه الناس، وذكر المعنى الثالث اللي هو تأويل في اصطلاح المتأخرين، وهو صرف اللفظ عن احتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. طيب نبدأ بهذا المعنى الأخير، هل التأويل باصطلاح المتأخرين صحيح ولا غلط؟ يعني هل مفهوم التأويل عند باصطلاح المتأخرين هل يؤخذ به أو يرد؟ هل هو فاسد مطلقا أو قد يكون مقبولا؟ هم يقولون لقرينة، طبعا عندهم التأويل لابد يكون فيه قرينة ودليل، هل أي قرينة يذكرونها والدليل يصرفون به النص عن ظهره يقبل أو لا؟ الجواب نقول إن كان الدليل الصارف صحيحا فالتأويل صحيح، وإن كان الدليل الصارف فاسدا فالتأويل فاسد. طيب عندنا المعنيان اللي هو الحقيقة والتفسير. في قول الله عز وجل في آية آل عمران وما يعلم تأويله إلا الله، وما يعلم تأويله إلا الله والرسول في العلم، التأويل هنا في هذه الآية هل يراد به التفسير وبيان المعنى أو يراد به الحقيقة وما يقول إليه الشيء بحسب حسب؟ إن وقفنا على قوله وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا على فضل الجلالة فيكون معنى التأويل
حقيقة ما يقول
إيش؟
حقيقة ما يقول إليه،
الحقيقة التي يقول إليها الكلام، هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، حقائق اليوم الآخر ونحو ذلك. وإذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون معنى التأويل التفسير، ويكون معنى المتشابه على الوصل منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. ايش يكون معنى المتشابه على الوصل؟ التشابه النسبي الذي يتشابه على بعض الناس، ولكن الراسخين في العلم يعلمونه، يعلمون المتشابه، هذا المتشابه النسبي يعلمه الراسخون في العلم ويعلمون تأويله تفسيره. والتأويل بالمعنى الثاني اللي هو الحقيقة، الحقيقة في الخبر ولا في الأمر والنهي؟ في الخبر أو في الأمر والنهي. فالخبر حقيقة الخبر، تأويل الخبر وقوع المخبر به، يعني إذا وقع الشيء المخبر به تقول هذا تأويله، كما قال تعالى في قصته هذا تأويل رؤياي قد جعل ربي حقا، في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فهذه الحقائق. أما تأويل الأمر والنهي فهو فعل المأمور وترك المنهي عنه، هذا تأويل. إذا قال الله عز وجل أقيموا الصلاة، هذا أمر ولا خبر؟ إنشاء ولا خبر؟ إنشاء، أمر، فتأويله الصلاة، فعل الصلاة. إذا قال ولا تقربوا الزنا، نهي، تأويله ترك المنهي عنه، فتأويل الخبر وقوع المخبر به، وتأويل الأمر والنهي الإنشاء ويعني امتثال، كما قالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوع سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، يعني تأول إذا جاء نصر الله فاتح ورأتنا سلطة في دينه واجه فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فهذا معاني التأويل هو دائما يذكرها المؤلف رحمه الله، وقد قصد بهذا الرد على أهل التفويض الذين يجعلون التأويل الذي هو التفسير لا يعلمه إلا الله، يعني يقولون إن وما يعلم تأويله إلا الله يقفون، لكنهم يفسرون التأويل بتفسير يختلف عما أراده السلف في الوقف، فيفسرون التأويل بالتفسير، فمن وقف على لفظ الجلالة وفسر التأويل بالتفسير فهو مبطل. إذا قال لا يعلم تأويله إلا الله والتأويل هو التفسير وهو معاني الآيات فهذا مبطل، لأن معاني الآيات معلومة، ولذلك الإمام مالك قال الاستواء معلوم والكيف مجهول، ما قال استواء مجهول، بل الاستواء له معاني وهو من الصفات فمعانيها معلومة لنا. نتوقف عند هذا الفصل ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.